من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث من محاضرة محياي ومماتي، وكنا قد وصلنا إلى قول السيد حسين رضوان الله تعالى عليه: أرفع الناس أعلى الناس، أعظم الناس وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا قيمة لأي رفعة إذا كان الإنسان منحطا عند الله، إذا كان الإنسان لا كرامة له عند الله. ويقول: ومن الاستهتار بالله وبعظمته أن لا يكون في نفسك شعور بأن عظمته، بأن القرب منه، بأن الرفعة في القرب منه، بأن العلو والسمو في القرب منه هو أعظم وأهم من الرفعة عند الناس، ومن العلو عند الناس، ومن المكانة عند الناس. استهتار بالله أن تنشد الرفعة عند الناس، ولا يكون همك أن تكون مقربا عند الله، لأنك حينئذ قد جعلت للناس في نفسك مكانة أعظم من مكانة الله، وجعلت الناس أعظم عندك من الله، فأصبح القرب منهم، أصبحت المكانة عندهم، أصبحت الرفعة لديهم هي عندك أغلى وأهم، إلى درجة أنك لا تلتفت إلى قضية الرفعة عند الله والعلو عنده والقرب منه. هذا هو من الاستهتار بعظمة الله سبحانه وتعالى، ومن الجهل بالله، ومما ينسف أعمال الإنسان كلها. يجب أن تحرص على أن تكون مقربا من الله، ويجب أن تعمل على أن تعلي كلمة الله، لا أن تعلي شخصيتك، أن ترفع راية الإسلام، لا أن ترفع رأسك، أن ترفع الأمة وأن تعلي الأمة، لا أن تهتم بشخصيتك أنت. يكفيك شرفا أن تشعر في أنك تسير في طريق هو لله رضا، وأنك تسير في سلم القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرف العظيم. ثم اعمل على أن ترفع كلمة الله، على أن تعلي كلمة الله، على أن ترفع الأمة، وأن تعمل في رفعة الأمة من هذه الوضعية المنحطة التي تعاني منها. هل يمكن أن يحصل لدى أي شخص الشعور بهذا؟ أو قد يكون كل واحد منا يقول: ماذا يمكن أن أعمل لهذه الأمة؟ من أنا حتى أعمل على رفعة هذه الأمة؟ قد يقول أي واحد منا هذا، لأننا أصبحنا كمسلمين بابتعادنا عن القرآن الكريم، بابتعادنا عن الله، ولأننا لم نعد نعتد بقدرة الله، بجبروت الله، بأنه هو القاهر فوق عباده، لم نعد نعتد بمعيته، أن معيته قوة، أن معيته نصر، أن معيته تأييد إذا ما كان معنا. أصبحنا مهزومين نفسيا لما فقدنا هذه الأشياء، أصبحنا مهزومين نفسيا، وأصبح كل واحد تقريبا يرى بأنه لا يمكن أن يكون له دور في إنقاذ الأمة من الوضعية التي تعاني منها. لكن أنت لو ترجع إلى أمثلة كثيرة في واقع الحياة، ستجد وعلى طول التاريخ أن إنقاذ عباد الله جاء في أغلب حالاته من حيث لا تحتسب الأمة، وعلى أيدي من لم تكن الأمة تقدر أنه ممكن أن يعملوا شيئا في حياتها وفي تاريخها. الخميني خرج رجلا فقيرا مهاجرا من قرية تسمى خمين، لو لقي رجلا آخر وقيل له إن هذا سيعمل في المستقبل عملا عظيما وسيقيم دولة إسلامية، ربما لأقسم هذا الأخير أن هذا مستحيل، لأقسم أن هذا مستحيل، لكن تحقق هذا. وهكذا أمثلة كثيرة. فالإنسان يعرف أنه يجب، ونحن تحدثنا معكم في جلسة سابقة هكذا يقول السيد حسين رضوان الله عليه، وتحدث عن هذا الموضوع في جلسة سابقة في الثقافة القرآنية فيما يتعلق بالقرآن الكريم، أن عليك وأنت تعلم القرآن الكريم أن تقدمه للناس وكأنك تعد جندا لله، تتحدث عن آيات الوحدة على أرقى مستوى، عن آيات الجهاد، عن آيات الإنفاق، عن الأمر بأن يكون الناس أنصارا لله، عن الأمر بأن يكونوا أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عن كل ما هو من هذا القبيل تقدمه وكأنك تعد جيلا مجاهدا. هذا هو منطق القرآن. لا تحاول أن تعكس نفسيتك وهزيمتك النفسية على طلابك وعلى القرآن الكريم فتقدمه هزيلا. أيضا أنت كطالب علم عندما تقرأ القرآن الكريم لا تدخل إلى القرآن بنفسيتك المهزومة، ادخل إلى القرآن بعد أن تكون قد نذرت حياتك لله ونذرت موتك لله وجعلت من نفسك جنديا لله، التزاما بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فاقرأ القرآن حينئذ وتأمله لتعرف كيف تؤهل نفسك كجندي من جنود الله. لكن أن تقرأ القرآن أو تقرأ علوما أخرى لتدخل القرآن بعد فتمر بآيات من هذا النوع فتحاول أن تجمدها مكانها، فاعرف بأن هذا هو الشقاء، وهذا هو الذي يجعل الإنسان فعلا لا يقدم ولا يؤخر للأمة، بل يضر بالأمة، بل يضر بالدين، بل يضر بنفسه. عندما يصل إلى مثل آية كونوا أنصار الله سيقول هذه آية محلها حقيقة، بس من ذي جهده؟ عند آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقول هذا صح، لكن من ذي جهده؟ الناس ما منهم شيء والناس ما هم طائعين. وهكذا عندما يدخل الإنسان بهذه الروحية لن يعمل شيئا، لن يحقق شيئا، ويكون في واقعه لا يصح أن يطلق عليه اسم عالم. العالم هو من يجب أن يستفيد علمه من القرآن الكريم، وأن يكون علمه بالشكل الذي يجعل القرآن حيا في واقع الحياة وحيا في نفسه، يجعل القرآن حيا في نفسه وفي واقع الحياة. أما أن يقرأ لينتهي في الأخير إلى أن يجمد كل هذه الآيات مكانها فهو ليس بحاجة إلى أن يقرأ حتى يجمدها. إن الله يريد من الناس أن يتعلموا ليعملوا، لا أن يتعلموا ليتحايلوا على كيف يجمدون أوامره ونواهيه. وهو سبحانه وتعالى عندما يأمرنا لا يأمر بشيء إلا وقد رسم الطرق المتعددة التي يمكن أن توصل بالناس إلى أداء ما أمروا به. عندما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس مجرد أمر هكذا في الهواء، هو رسم عدة أشياء متعددة هي في متناول الناس، هي في متناولهم إذا ما استشعروا المسؤولية، هي في متناول الناس في الأخير ستجعل منهم أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهكذا في بقية الأوامر، ليس هناك أمر كلمة يرمي بها الباري إلى هناك على ما نقول ثم تقول والله ما جهدنا أما هذا، لا، هو لا يأمر بشيء إلا وقد هيأ كثيرا من التشريعات التي تخدم الأمة في أن تصل إلى تنفيذ هذا الأمر. ولهذا عندما نتعلم القرآن الكريم وكما أسلفنا أن يكون من أهم ما يتوجه ذهنك إليه وأنت تتعلم هو التعرف على الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله وبالشكل الذي يتناسب مع عظمته سبحانه وتعالى وبالشكل الذي نحن في أمس الحاجة إليه في هذه المرحلة من تاريخنا، هو أن نعرف كيف نعزز ثقتنا بالله، كيف نعزز ثقتنا بالله سبحانه وتعالى حتى نرى أن بالإمكان أن ننفذ كل ما أمرنا أن نقوم به، أن نكون قوامين بالقسط، أن نكون أنصارا له، أن نكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن نكون مجاهدين في سبيله أن نكون مؤمنين فيما بيننا، بعضنا أولياء بعض، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كل هذا سيصل الناس إليه إذا ما عملنا على تعزيز ثقتنا بالله، وعرفنا سنته في الهداية، سنته في التشريع، وعرفنا أنه سبحانه وتعالى ملك يختلف عن بقية الملوك. هو ملك رحيم، هو رحيم، ولرحمته وبرحمته جعل تدبيره كله وهدايته كلها وتشريعه كله منوطا برحمته. فإذا ما أمرك فاعلم أنه أمرك من منطلق رحمته بك، وعندما أمرك هو سيهيئ لك ما يجعلك تؤدي هذا الأمر من منطلق رحمته بك، وهكذا مع كل أوامره ومع كل نواهيه. تجلى أيها الأخوة في واقعنا من خلال هذا المشروع القرآني، من خلال هذه المسيرة القرآنية، ومن خلال هذا التحرك. السيد حسين رضوان الله عليه عندما كان يتحدث بهذا الكلام تحدث به في مرحلة صعبة، وفي مرحلة يعني هناك هيمنة واستحكام على بلدنا من قبل أمريكا، والحمد لله رب العالمين نحن نرى أنفسنا الآن قد قطعنا شوطا كبيرا. عندما انطلق السيد حسين واثق بالله سبحانه وتعالى وانطلقت معه هذه الأمة تحققت أمور كثيرة. ويكفينا أن يد الوصاية أو الوصاية على بلدنا قد انتهت وإلى الأبد إن شاء الله، لم تعد هناك هيمنة أمريكية على بلدنا. كانت تلك المرحلة أيها الأخوة عندما تحدث السيد حسين بهذه المحاضرة، كان السفير الأمريكي هو المتحكم في شؤون بلدنا، كان هو المتحكم في كل شؤون بلدنا بكل ما تعنيه الكلمة، وكان وضع الناس وضعا سيئا، يعيشون تحت هيمنة أمريكا وتحت وصاية أمريكا بتوجيهات أمريكا. والآن الحمد لله رب العالمين استطاع الناس أن يتخلصوا من الوصاية الأمريكية وأن يتخلصوا من أدوات أمريكا في هذا البلد، وتجلى لنا عظمة هذا المشروع الإلهي فيما تجلى من العزة ومن الحرية ومن القوة في مواجهة أعداء الله، ومن التمكين الإلهي تجلت لنا رحمة الله سبحانه وتعالى، تجلت لنا عزته عندما وقف معنا، واستطعنا بفضل الله أن نتجاوز الكثير من الصعوبات. وها نحن الآن هذا البلد الفقير، هذا البلد المستضعف، يواجه قوى الشر في هذا العالم بكله وينكل بأعداء الله أشد تنكيل. ويكفينا هذا الشرف وهذا الفخر أننا أصبحنا في مواجهة قوى الشر في هذا العالم بكله، وأصبحنا نؤلمهم وننكل بهم، أصبحنا رقما كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا المشروع بعون الله وبفضله هو المشروع الذي سيطهر هذا العالم بكله من ضلال اليهود ومن فسادهم ومن طغيانهم. ثم يقول السيد حسين رضوان الله عليه أن يقرأ الإنسان القرآن يكون همه أن يتعرف على الله بشكل كبير من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن. بهذا أؤكد بأن القرآن الكريم في هذه المرحلة بالذات نحن أحوج ما نكون إليه، وفي هذه المرحلة بالذات هو يتعرض لخطورة بالغة على أيدي اليهود، وليس القرآن في نفسه، القرآن في نفوسنا، القرآن في حياتنا، القرآن في واقعنا هو الذي سيضرب. أما القرآن في نفسه لا يستطيع اليهود أن يحرفوه، لا يستطيعون أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا منه، لا يستطيعون أبدا أن يمسوه بسوء، لكن يستطيعون بالنسبة لنا أن يجعلونا بالشكل الذي لا يبقى للقرآن علاقة بنفوسنا، لا يبقى لنا أي اتصال بالقرآن، لا يبقى لنا أي التفات إلى القرآن. وأنتم لو تتأملون خلال هذه الأحداث وتجدون عندما يتحدث العرب عن موضوع الصراع مع إسرائيل وأمريكا وما يفكرون فيه في مواجهة أمريكا، هل تسمع كلمة واحدة من زعيم عربي هل تسمع كلمة واحدة من أي محلل يؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم والعودة إلى القرآن الكريم والعودة إلى الله ليصل الناس إلى حل لهذه المشكلة؟ لا، لأن القرآن قد فصلوا منه، لم يعد في ذهنيتهم إطلاقا أن بالإمكان أن يكون الحل من خلال القرآن الكريم. وظل العرب متخبطين هكذا كما نشاهد، وتمكن أعداؤنا من التغلب علينا ومن قهرنا. وترى كلما مشى الزمن شهرا بعد شهر لا ترى إنجازا ولا تقدما فيما يتعلق بالعرب. ترى كل الأعمال تسير في صالح إسرائيل وأمريكا، كل مرة يتحقق شيء إيجابي بالنسبة لليهود، لكن بالنسبة للعرب ولا نقطة واحدة ولا خطوة واحدة ولا موقف واحد، لأنهم هكذا أعرضوا عن القرآن، لأنهم من البداية سواء عن طريق اليهود أو عن أي طريق آخر انصرفوا عن القرآن وابتعدوا عنه. والله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة، لا يستطيع أن يصل إلى حل ولا يهتدي إلى حل ولا يهتدي إلى ما فيه عز له وشرف ورفعة وقوة. هذا هو ما تعاني منه الأمة. ونحن إذا ما تعلمنا القرآن على هذا النحو، إذا ما تعلم الإنسان وازدادت معرفته على هذا النحو، يستطيع أن يكون مؤثرا، يستطيع أن يكون مؤثرا في الآخرين، يستطيع الناس أن يجعلوا من أنفسهم أمة يكون لها دورها، يكون لها أثرها، يكون لها فائدتها العظيمة بالنسبة للدين وبالنسبة لعباد الله. الله سبحانه وتعالى عندما أمر الناس لم يأمر الشخصيات الكبيرة أو يأمر أصحاب رؤوس الأموال فقط، خاطب الناس جميعا، خاطبنا نحن هؤلاء الذين نقول: ماذا نعمل؟ ماذا يمكن أن نعمل؟ إيش ممكن أن نسوي؟ ألسنا نقول هكذا؟ لكن لماذا يخاطبنا الله؟ هو لم يخاطبنا إلا وهو يعلم أن باستطاعتنا أن نعمل شيئا، وإلا لكان من تحميل ما لا يطاق، وبالتالي لا يوجد مبرر. الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا، خاطب الناس جميعا أن يتحركوا، وبالتالي لا مبرر لمن يأتي ليقول: ماذا يمكن أن نعمل؟ هذي بنسوي؟ إحنا ما بأيدينا شيء، إحنا ما معنا شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا هو يعلم أن باستطاعتنا أن نعمل شيئا، وإلا لكان من تحميل ما لا يطاق. وفعلا أيها الأخوة، يعني نحن نرى الآن أن الأمور تجسدت واضحة أمامنا. قد نقول مثلا السيد حسين رضو الله عليه عندما تحرك، وتحرك في مرحلة أن هناك ضعف شديد، فعلا يعني النفوس محبطة جدا، لكن توكل على الله وثق بالله وثق بكتاب الله، وهذه هي النتيجة، نتيجة الثقة بالله وبكتابه، ما وصلنا إليه من العزة ومن الكرامة ومن الحرية ومن الاستقلال ومن هذا الدور العظيم الذي نتحرك فيه ووفقنا الله إليه. هذا توفيق من الله أيها الأخوة، أن يوفقنا لأن نواجه أعداءه. الآن نواجه أعداء الله، ننكل بهم، هذه نعمة كبيرة عندما نصل إلى هذا المستوى. الناس لم يصلوا إلى هذا المستوى إلا بصعوبات، إلا بجهود كبيرة، بتضحيات كبيرة، بمعاناة كبيرة. وصل الناس إلى مستوى أنهم يستطيعون بفضل الله وبقوته أن ينكلوا بأعداء الله، أن يضربوا أعداء الله كما يضربونهم، أن يؤلموهم كما يؤلموا أولياء الله. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه نعمة كبيرة يجب أن نشكر الله عليها، نعمة يجب أن نقدرها حق قدرها، وأن ننطلق أكثر وأن نتحرك أكثر، وأن يعني نلحظ كلما مكننا الله، كلما عظمت هذه المسيرة وكبرت هذه المسيرة، كلما كنا أكثر فاعلية وأكثر وعيا، ليتحقق على أيدينا أن يضرب أعداء الله وأن تتحطم هيمنتهم وكبرياؤهم، وأن ننقذ المستضعفين من شرهم ومن طغيانهم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله. إن شاء الله نستكمل هذه المحاضرة في دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.